بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. احنا اتكلمنا في مرتين قبل كده عن موضوع اليقظه الروحيه، فاتكلمنا اول حاجه على اهميه هذه اليقظه ولزومها لحراسه وحمايه كل ما هو خاص بخلاصنا. بعد كده اتكلمنا ايضا على مره تانيه على موضوع ازاي الانسان ممكن يغفل وازاي تتسرب الينا حالة الغفلة الروحية دي. نتكلم النهاردة في آخر نقطة في الموضوع على دوافع اليقظة، وآخر حاجة كيف أقتني اليقظة الروحية. إيه اللي يخلي الإنسان ينتبه؟ إيه اللي يخليه يبقى متيقظ وصاحي لنفسه وصاحي لخلاصه يعني؟ الحقيقة في دوافع بتأتي من داخلنا وفي دوافع بتيجي من برانا. الإنسان اللي نايم ممكن يستيقظ بنفسه وممكن حاجة تصحيه. الحقيقة الأشطر والأفضل أن الإنسان يستيقظ بنفسه، لأن دي الحاجة اللي بتعتمد عليه هو، ما يعودش منتظر أن في حاجة تأتي إليه من بر. إيه دوافع اليقظة؟ أول دافع أحياناً تبقى محبة الله للإنسان الخاطئ. واحد غفلان عن نفسه ونايم على خلاصه مش منتبه، وبعدين ربنا عمال يقدم له محبة يقدم محبة يقدم محبة، فالإنسان كده ينتبه ويشعر قد إيه إن هو مديون لربنا بكتير خالص. الحقيقة ربنا بيطول باله علينا علشان خاطر نتيقظ وننتبه ونشعر قد إيه بمحبة الله. في القصة بتاعت زكا العشار، زكا إنسان يعني عايش الخطية، بياخد فلوس الناس بطريقة مش مظبوطة، وخرج من باب حب الاستطلاع في يوم علشان خاطر يشوف المسيح. السيد المسيح لما ناداله وقال له يا زكا ينبغي اليوم أن أمكس في بيتك، زكا شعر في الوقت ده إن في حاجة كده يعني اتغيرت في حياته وانتبه. وأول المسيح دخل بيته فابتدى يقول له يا رب أنا نصف أموالي أعطيها للمساكين، وأن كنت قد بوشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. إيه اللي صحاك يا زكا؟ صحتني محبة المسيح. الحقيقة إحنا لو تلفتنا حوالينا كل يوم هنجد إحسانات الله بتدعونا دايما للاستيقاظ والانتباه والرجوع إلى ربنا مرة تانية. أحيانا العكس بقى، إن الإنسان يتيقظ بسبب رفض ربنا. يعني الواحد ماشي كده وعمال يستهين بمحبة ربنا وطولة باله، وهي الأمور ماشية لغاية لما يجي ربنا يظهر علامة يقول فيها للإنسان إن أنا مش راضي على اللي بتعمله. الحقيقة حصلت الحكاية دي في قصة القديسة مريم المصرية اللي احنا حاطين صورتها على ستر الهيكل ناحية السيدات. كانت عايشة في الخطية وبتمتهن يعني الدعارة، شيء صعب خالص. فعرفت إن في ناس رايحين يروحوا يزوروا القدس، فطالعة معاهم يعني، اللي هو يعني ما فيش ما يمنع ان الواحد يعيش كده ويعيش كده وساعة قلبك وساعة ربك يعني. وهي على باب الكنيسة لقت ان مش قادرة تدخل الكنيسة، الناس كلها داخلة من حواليها وفي زي ما يكون في ايد بتصدها عشان ما تدخلش. احساسها بالرفض ده خلاها تنزعج جدا، ووعدت ربنا وهي على باب الكنيسة بتاعت القيامة لو سبتيني ادخل يا رب انا حياتي هتتغير. وفعلا ده اللي حصل، ودخلت وعاشت بقيت عمرها قديسة متوحدة عايشة في الصحراء تخدم ربنا. اللي صحاها ان ربنا وصل لها ان انا مش قابل اللي انت عايشة فيه ده. هي احيانا تحصل معانا ان ربنا كده يظهر للانسان بشكل او باخر علامة يقول له انا مش عاجبني اللي انت ماشي فيه، اللي انت السكة اللي انت فيها دي انا مش موافق عليها. فالانسان يبتدي ينتبه ويصحى ويرجع لنفسه ولربنا. أحياناً اليقظة يكون الدافع ليها مش رفض ربنا بقى، رفض الكنيسة. بمعنى كان في مدينة كورنثوس، المدينة اللي بشر فيها معلمنا بولس، كان فيها خادم كبير، والخادم ده كان عايش في الخطية، وكان عايش في علاقة مش مظبوطة مع زوجة أبيه. معلمنا بولس الرسول سمع بالحكاية دي، فراح بعت في الرسالة بتاعته وقال لأهل كورنثوس انتوا ازاي سايبين الراجل ده كده، وحكم عليه انه ينقطع من شركة الكنيسة، حرمه يعني. الراجل ده لما اتحرم وخرج من شركة الكنيسة ابتدى يحس بنفسه ويحس باللي هو فيه والحال اللي هو أصبح عليه. في الرسالة الثانية معلمنا بولس يقول مكنوا له المحبة لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. لما اترفض من الكنيسة صحي وخد باله وفاق. الحقيقة أحيانا دي تحصل، وأحيانا إحنا نقول ليه الكنيسة تقسو على فلان أو تحرم علان من التناول. الكنيسة هدفها إن كل إنسان يبقى في المسيح، وخدمة الكنيسة الهدف الأسمى منها هو خلاص كل إنسان. أحيانا إنسان يأتي بالعكاز يتسند عليه ويأتي لربنا، وأحيانا إنسان يأتي بالعصا، ولكن العصا والعكاز هما سبب خلاص الناس. فالكنيسة أحيانا لو هي بتشد على حد أو بتخلي إنسان يتحرم من الأسرار، الهدف مش العقوبة، الهدف اليقظة، اصحى فوق غير السكة اللي انت ماشي فيها دي. في قصة لطيفة كنت حكيتها لحضراتكم قبل كده عن قصة قديمة من أيام بناء كنيسة ماري مرقس في كليوباترا، كنيسة مشهورة وخدمتها خدمة رائعة. إزاي كان في حد من البشوات في الوقت ده وكنيسة بتتبني، أعطى الكنيسة مبلغ كبير جدا كيعني دونيشن عشان المباني. في جي أبونا اللي تخد منه المبلغ جاله في نفس الليلة سيد المسيح في حلم، قال له يا أبونا روح رجع الفلوس للراجل ده. فأبونا صحي الصبح منزعج من الحلم بس اتكسف وقال ازاي اروح الراجل ده اعطى مبلغ للكنيسة، ازاي رجع له الفلوس دي. فالمهم أبونا قال يعني يمكن انا الحلم ده يعني ما هوش من ربنا. نفس اليوم تاني يوم نفس الحلم بالظبط، سيد المسيح جه لأبونا قال له أبونا روح رجع الفلوس للراجل الباشا ده. ففعلا أبونا قال لا ده الموضوع بجد، راح واخد الفلوس زي ما هي كده وراح يقابل الباشا ده. فقال له يا حضرة الباشا أنا ليا كلام معاك، معلش سامحني حصل كذا كذا كذا، سيد المسيح ظهر لي في حلم مرتين وقال لي روح رجع الفلوس للباشا. أنا معرفش أنت إيه الحكاية بينك وبين المسيح يعني، بس أنا بقول لك إن أنا مش هقدر أقبل المبلغ اللي أنت حطيته. الباشا قال له طب يا ابونا الحقيقة واضح ان ربنا عايز يتوبني. قال له الحقيقة انا عايش في علاقة مش كويسة بقالي فترة، وكنت بخدر ضميري بان انا اروح ادي فلوس للكنيسة واقول يمكن دي تشيل دي، يعني اهو الغلط من هنا والعطية من هنا فتبقى الدنيا ماشي. فيظهر ان السيد المسيح عايز يقول لي ان الطريقة دي ما بتمشيش معاه، ربنا عايز قلبي بالتمام وعيش معاه بصح. وفعلا الراجل قال له أنا عايز أتوب وأقدم اعتراف للأب الكاهن. رفض الكنيسة للشخص ده في الوقت ده خلاه يرجع ويتيقظ ويفوق من الغفلة اللي هو كان عايش فيها. أحيانا اليقظة يكون الدافع ليها هو الضيقة. علشان كده يا أحباء الضيقة ما هياش شيء نشعر فيه بتخلي ربنا، لا أبدا. ده ممكن الضيقة دي هي اللي ترجع الإنسان لنفسه ويصحى ويفوق. وكلنا الحقيقة في أوقات كتيرة جدا نلاقي نفسنا كده إيه ماشيين في سكة، تحصل أزمة فالواحد يبتدي يرجع لربنا تاني ويبتدي يتوب ويبتدي يرجع للقداسات وللتناول. إخوة يوسف لما تأمروا عليه وبعوه عبد ما شعروش إن هم بيعملوا حاجة غلط، وفضلت الموضوع ماشي سنين طويلة خالص ويوسف في مصر، وبعد كده يوسف يصبح الرجل الثاني في مصر وهم عايشين في حياتهم وموضوع وخلص، لغاية لما جه يوسف وزنقهم لما راحوا عشان ياخدوا الخبز من مصر وقال لهم أنا هسجنكم هنا. وبعدين القصة احنا عارفينها لما حجز شمعون الأول قال لهم ارجعوا لي بأخوكم الصغير، والمرة اللي بعد كده حجز بنيامين وقال لهم يقعد هنا خدام وترجعوا انتوا. فابتدوا يبكوا وقالوا احنا ربنا بيجازينا على اللي احنا بنعمله، احنا غلطنا، احنا شفنا مرارة اخونا وهو بيترجانا وما سمعناهوش. الضيقة صحتهم خلتهم يشوفوا الجرم اللي عملوه في اخوهم يوسف، وده كان بداية الرجوع ليهم والتوبة بتاعتهم. الابن الضال اللي رجعوا البيت ابوه هو ايه؟ الجوع والمهانة والمزلة وانه قاعد بيشتهي اكل الخنازير. احيانا كده الواحد لما يوصل للحالة دي ويقعد لوحده كده وين وحد ويبتدي يخسر بسبب تصرفاته واختياراته الغلط. فيبتدي الإنسان يبص كده يقول لك أنا كنت فين لما كنت ماشي مع ربنا، ودلوقتي حالي بقى عامل إزاي، أقوم الآن وأرجع إلى أبي. اللي رجع الابن الضال هو الجوع والمزل. أيضا يا أحباء في قصة يونان النبي، يونان مقتنع أن المشوار اللي هو ربنا بعته ليه غلط، وش المفروض يروحه، والناس الأم بتاع أهل نينوى دول أمم ما يستهلوش أن أنا أروح أبشرهم. يونان شعر بالأزمة لما السفينة ابتدت الأمواج تهيج عليها وترمى في البحر والحوت، فابتدى يصلي وابتدى يدرك في حاجة غلط، إيه اللي أنا بعمله، أنا هربان من ربنا إزاي. الضيقة صحت ناس كتير خالص، وربنا لما بيسمح بالضيقة أحيانا بيبقى السبب، مش دايما، أحيانا السبب بيبقى إن ربنا عايز يصحي واحد من حالة الغفلة اللي هو فيها. أحيانا دافع اليقظة يبقى الفشل، زي مين؟ زي شمشون. شمشون قاضي إسرائيل، راجل قوي جدا ما فيش حد زيه، صحته يعني ما شاء الله ومحدش يقدر يقف قدامه. مرة قامت حرب بينه وبين الفلسطينيين، خد فك حمار ميت وخده قتل بيه 1000 بني آدم، جبروت. لكن الحقيقة وهو بالقوة دي وهو بالجبروت ده ما خدش باله ان هو بيتزحلق في طريق مش كويس، وعمال يغير بقى، ينقل من واحدة لواحدة، وكلهم ناس وثنيين وما عرفوش ربنا. امتى شمشون صحي؟ لما خزقوا له عينيه، حاجة صعبة، ولكن الحقيقة يمكن دي كانت الطريقة الوحيدة اللي تصحي شمشون، انه لما اتحلق له شعره وفقد قوته وخزقوا عينيه وخدوه عشان يشتغل ان هو يجر في المحراث زي البهائم. الفشل الزريع ده خلى شمشون يرجع لنفسه ويقدم توبة ويفتكر الدعوة اللي ربنا دعاه ليها، وان العطية اللي ربنا مديها له القوة دي كان عشان يشتغل بيها لمجد الله، مش عشان يشتغل بيها لحساب شهوات الجسد ولذاته. في قصة تانية أيضا، قصة فشل بني إسرائيل وهم في أرض المعاد، دخلوا مدينة أريحة والدنيا ماشية كويس وانتصروا في الحرب بقوة ربنا. راحوا الحرب اللي وراها كانت مدينة عاي، مدينة صغيرة طلعوا لها 3000 عسكري بس، قالوا ما تستاهلش. خسروا في عاي نتيجة خطية واحد من العساكر اللي سرق حاجة من أريحة وخباها في الخيمة بتاعته، وربنا كان إدى تحذير محدش ياخد حاجة من أريحة. لما اتغلبوا ورجعوا، يشوع رجل الله فاهم احنا اتغلبنا ليه، مش معقولة بسبب قوة البلد اللي احنا بنحارب قد كده، يبقى في حاجة ربنا مش راضي، وابتدى يقف قدام ربنا، وربنا قال له أنا هقول لك السبب، في وسطك حرام يا إسرائيل. وربنا كشف له الحرام ده جاي من عند مين، وبقيت القصة نقراها في يشوع الإصحاح 7. الفشل أمام عاي كان سبب لتيقظ إسرائيل والانتباه إن في حاجة غلط وفي حاجة محتاجة تتصلح. كلمة ربنا ترن في ودنهم ودننا، في وسطك حرام يا إسرائيل، خد بالك لو في حاجة حرام وغلط مش مظبوطة، ربنا ممكن يسمح بالفشل عشان الإنسان يتيقظ. أحيانا يبقى دافع اليقظة هو تدخل حد، ربنا بعت إنسان أو بعت حد من القديسين يكلم الإنسان الخاطئ. في قصة داود النبي نقرأ عنها في سفر صموئيل الثاني، راح وأخذ المرأة بالشبع وزنى معاها وبعت جوزها في الحرب عشان يموت، وكل ده وهو غافل تماما عن نفسه ومش متيقظ. داود الإنسان الحساس، الخطية دخلته في حالة من الغفلة وفي حالة كده من يعني عدم الإحساس. لغاية إمتى؟ لغاية ما ربنا بقى قال لك مفيش فايدة من يجي بنفسه، أبعت له حد، فبعت له ناثان النبي، قال له قصة رمزية على واحد جاله ضيف فعايز يعزمه، فراح خد النعجة بتاعت جاره يقدمها للضيف. داود سمع قصة اتحمق وزعل، وراح حكم على الراجل بعقوبتين، قال لك الراجل اللي خد النعجة يتقتل ويرجع 4 أضعاف، يعني يرجع 4 نعاج ويتحكم عليه بالموت كمان. انحمق قوي عشان النعجة، ما خدش باله ان هو خد امرأة من زوجها وارسل زوجها للموت. فنسان بعد ما داود عمل الحكم ده قال له انت هو الرجل، انت بقى اللي عملت كده. داود على طول خد باله وصحي. غريب قوي امر الخطيه، ازاي تخلي الانسان ينمل؟ احيانا الخطيه تخلي الواحد ضميره ما بقاش حاسس فيه بايه اللي عمله صح ولا ايه عمله غلط. وداود تاب وصحي بسبب رجل قديس هو نسان النبي. في قصة القديسة بائسة اللي كانت متحب ربنا وكانت إنسانة جيدة وكانت تعطي للفقراء، لغاية لما حصل إن في ظروفها إن هي أبوها وأمها ماتوا، فابتدى يلتف حواليها ناس مش كويسين علموها طريق الخطأ، وابتدت إن هي يبقى معاش فلوس فابتدت تبيع نفسها في الخطية، وعاشت في بيت من يعني البيوت الرذيلة. الرهبان في الدير صعب عليهم الإنسانة القديسة دي اللي كانت قديسة يعني، فقالوا نبعت لها حد. فبعتوا لها القديس يوحنا القصير اللي صلى قبل ما يدخل البيت الصعب ده، وقعد كده رشم على نفسه الصليب ودخل، فافتكرته انه واحد من الزباين بتاع بيت الرذيلة. فالمهم وهو ساكت بصص عليها كده فابتدى يبكي، فقالت له انت بتبكي ليه؟ قال لا انا شايف الشياطين بتتنطط في وشك. طبعا ست سمعت الكلمه زي ما يكون مسها كهربا يعني. فقالت له انت جاي ليه؟ لا انا جاي ادعوك عشان تخرجي من المكان ده. قالت له هل ليا رجاء في قبول ربنا؟ قال لها مش هنا، لو خرجتي ربنا يقبلك. وقصه مشيت ان هو وهم خارجين وهي خارجه معاه وسابت كل حاجه وراها، ماتت في نفس الليله. وبعدين هو اضطرب جدا القديس يوحنا، فطلب من ربنا قال له يا رب ايه اللي حصل؟ ده هي خرجت النهارده تموت النهارده، عايزك تطمني عليها. فربنا قال له توبتها اتقبلت في نفس اللحظه اللي هي قررت فيها ان هي تخرج من بيت الرذيله، وهي دلوقتي في السماء مع القديسين. بائسة كانت ممكن تعيش في الحياه الغلط دي لسنين طويله، وهي من يوم ليوم 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 لولا تدخل إنسان قديس راح افتقدها هو يوحنا القصير. أحياناً يبقى دافع اليقظة هو الذكريات المقدسة، واحد كده يفتكر أيام زمان، يبعد شوية عن ربنا ويبتدي يفكر يا وأنا كنت طفل، أو أنا كنت بسمع يعني حاجة الكنيسة. في قصة يعني أنا يعني سمعتها أكثر من مرة على يعني أبونا بشوي كامل، ان هو كان في واحده من البنات الكنيسه وقررت ان هي تروح تغير دينها، فقال لها وقعد يحاول معاها، قالت له ابونا مفيش فايده انا رايحه رايحه. فقال لها طب ممكن اطلب منك طلب اليوم اللي انت رايحه فيه اجي معاكي للحته اللي انت يعني هتغيري دينك فيها؟ فقالت له تيجي معايا تعمل ايه؟ قال لها انا اوصلك بس مش هدخل معاكي، ما اقدرش ادخل، فانا على باب المكان هسيبك تنزلي. فهي تحرجت من ابونا فقالت له ماشي وماله، وهو في السكه فابونا قاعد وهو عادها ان هو يقعد ساكت، فقعد يدندن بترنيمه كده وهو قاعد في العربيه من غلبه، فلقى البنت عماله تبكي. فقال انت بتبكي ليه؟ قالت له الترنيمه دي فكرتني بايام مدارس الاحد وانا كنت صغيره بروح الكنيسه، انا ازاي كنت عايز اعمل كده؟ ورجعت البنت من الساعه دي، وفعلا الخطه بتاعت الشيطان فشلت لمجرد ان هي استرجعت الذكرى القديمه. علشان كده يا احباء لما بنقول لكم تعالوا هاتوا ولادكم الكنيسه شمموهم البخور، خليه يحضر، خليه يحضر في مدارس الاحد ويحضر في الكامبات اللي الكنيسه بتعملها والرحلات، الحاجات دي بتبني ذكريات، والذكريات دي قويه للغايه، تخلي الانسان دايما مربوط بالكنيسه حتى لو تاه بيرجع بعد شويه. احيانا يبقى الدافع للاستيقاظ هو التاثر بحادثة، زي مثلا في قصة الأنبا بولا اللي هو أول السواح. القصة بتاعته بتقول إن هو كان عنده مشكلة هو وأخوه في تقسيم الميراث، فهم عمالين يتناقشوا ومش عارفين يحلوا، فقالوا نروح للقاضي بتاع البلد. وهم رايحين للقاضي فيشوفوا جنازة في الشارع، فالأنبا بولا يسأل مين اللي مات؟ فيقولوا ده فلان الشاب اللي في البلد. فالأنبا بولا يبص كده على الشخص اللي مات ويبتدي يشعر بالتأثر، أنا عمال أتخانق على إيه؟ طب ما أنا في يوم من الأيام هتشال هنا والميت ده رايح مش شايل حاجة معاه. فيجي يقول لاخوه خد اللي انت عايزه وانا مش هتخانق معاك على حاجه، وساب له كل حاجه ورجع واصبح اول السواح. تاثره بموت انسان غريب، واحيانا تاثر بموت انسان قريب ايضا يخلي الانسان يستيقظ ويفوق ويرجع لنفسه. احيانا بيبقى اليقظه تاتي بدافع غريب شويه، هو دافع السقطه الكبيره. يعني واحد عمال ماشي كده بيتمرجح على يعني الخطأ، فيقرب شوية ويبعد شوية ومتخيل ان هي الدنيا كده ماشية، يعني انا ما عملتش الحاجة الكبيرة يعني من وجهة نظره، لغاية ما طريقة حياته دي توقعه في الخطأ الكبير اللي هو كان بيتحاشاه او اللي كان بيلعب جنبه ومش عايز يقرب له علشان يمكن الحاجة دي شوية مش هيقدر تحتملها. السقطة الكبيرة دي تصح البني آدم احيانا، تخليه ينتبه ايه اللي انا عملته في نفسي ده، انا وصلت للحالة دي ازاي. الحقيقة لو ما استيقظش ممكن يكون وراها بعد كده غفلة كبيرة بقى، يعني لو السقطة الكبيرة دي ما صحتهوش بعديها الحقيقة بيبقى غفلة كبيرة جدا، لان الانسان بيتعود على الخطأ ويصبح ضميره في حالة يعني تخدير وموت. نيجي لاخر حاجة بقى، هو كيف اقتني اليقظة. قلنا الدوافع، ازاي الواحد من نفسه يتيقظ ويصحى. اول حاجة يا احباء، لو احنا افتكرنا ان من اسباب الغفلة هو حالة التشويش اللي احنا بنحياها ما بين المؤثرات اللي حوالينا، بنسمع كلام ونشوف صور كل ساعة وكل يوم، بعد ما بنخرج من الكنيسة واحنا قاعدين في الصالة بنتكلم مع بعض مش خطأ، بعد شوية التليفون اللي بيكلمنا واحنا بنكلم حد، والاخبار واللي رايح واللي جاي. الحقيقة صعب إنسان يتيقظ وهو طول الوقت عمال معرض لحاجات بتشتت الحواس والفكر بتاعه. عشان كده الوقت اللي انت بتخش فيه أوضتك وتقفل على نفسك وتحاول تختلي بالله هي وقت للاستيقاظ، للصحيان، للإنسان يفوق لنفسه ويشوف هو بيعمل ايه. يوم الرب هو دعوة للاستيقاظ. احنا جينا الكنيسة يوم الحد، تخيلوا لو الكنيسة لو الاسبوع مفهوش يوم الرب ده هيبقى حياتنا عامل ازاي؟ من شغل لشغل 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 وخلاص. الحياة بالطريقة دي صعب جدا إنسان يتيقظ فيها. إحنا ممكن يبقى ماشيين في سكة ويجي يوم الحد كده زي ما يكون صدمة في وش الواحد، تبتدي الواحد يرجع لنفسه، أنا مدعو لإيه؟ وأنا ربنا جايبني في الدنيا دي عشان إيه؟ عشان أخلص ولا عشان مجرد إن أنا ألم فلوس؟ يبقى أول حاجة في طريق الاستيقاظ إن الإنسان يسعى لهدوء النفس والعقل والحواس في يوم الرب وفي مكان ربنا وفي ساعة الصلاة. تاني حاجة، الإنسان أيضا يقتني اليقظة عن طريق انضباط الجسد. الجسد غير المنضبط اللي ملهوش أي حدود يتحرك فيها هو يصعب عليه جدا أنه هو يتيقظ. انضباط الجسد في الأكل وفي النوم وفي التسلية، ما فيش حد يقدر يقول أن الأكل خطية أو النوم خطأ أو أن الإنسان يبقى انترتيند بحاجة بريئة، شيء خطأ، ولكن الإكسس الزيادة إن أنا أكل زي ما أكل ونام زي ما نام وأقعد طول النهار أتفرج على الإنترنت وعلى اليوتيوب، كلام ده في الآخر بيحطني في حالة كده من الغفلة. عشان كده يا أحباء مهم جدا الإنسان يبقى منضبط حتى في الأمور اللي هي مباحة والصح. مش معنى إن هي صح إن أنا أقدر أعملها كده بدون أي ضابط أو بدون أي حدود. يعني تالت حاجة، الإنسان يقتني اليقظة أيضا من وجود نظام في الحياة اللي هو عايش فيها. اليوم بتاعه له ترتيب وفي توازن، ففي ساعة وقت ربنا وفي وقت للشغل وفي وقت للأسرة وفي وقت للصلاة وفي وقت للقراية وفي وقت إن أنا أقعد أتفرج برضو على حاجة لطيفة ما فيش فيها خطأ مش غلط. التوازن ده أو وجود نوع من التنظيم في الحياة خلي واحد متيقظ، واخد باله النهاردة أنا ما صليتش، النهاردة أنا ما قريتش الإنجيل، فعلى طول يصحى يوم بيوم. لكن لو الأيام كلها مجرد أكل وشرب ونوم وشغل وفرجة على التلفزيون، طب أنا هنتبه إزاي إن في حاجة غلط؟ هصحى إمتى؟ ما أنا حاسس إن هو أقولك في الآخر أنا ما بعملش حاجة غلط، بس ما بتعملش حاجة صح. اوعى تفتكروا يا أحباء إن كل الناس اللي هتهلك هتهلك عشان عملوا حاجة غلط. في أحيانا خطأ اسمه كان قدامي حاجة صح تتعمل وما عملتهاش. لما يبقى قدامي اصلي وما بصليش، واقرا الانجيل وما بقراش، واربي عيالي وما بربهمش، واحب مراتي وما بحبهاش، او احب جوزي وما بحبهوش، واخدم جيراني وما بخدمهمش، طب انا لو عملتش كل دول هخش السما ازاي؟ السيد المسيح قال لنا في المثل لما قاله لنا في متى 25، يقول لناس ابعدوا عني، ليه يا رب؟ يقول لهم لان انا كنت جعان وكنت عطشان وكنت عريان وانتم ما خدمتونيش. ما قال لهمش انتوا كنتوا زناة ولا كنتوا قتلة ولا كنتوا سارقين، ده كلمهم وبكتهم على حاجة صح كانت المفروض تتعمل وما تعملتش. وجود نظام في الحياة بيخلي الإنسان عارف أنا مفروض أعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ده دوري مش مجرد أدينا بنقلب الأيام وبندور على هنجيب فلوس إزاي. الحاجة الرابعة على اقتناء اليقظة إن الإنسان يبقى صاحي لأفكاره ويراقب الفكر اللي بيجي على ذهنه وما يفرطش في أي فكرة. أحيانا كتير قوي الإنسان بيعتبر إن الفكر ده مش موضوع خطأ، بدل ما عملتش الخطية بالجسد يبقى أنا كده أوكي، فممكن أحيا في الخطية في ذهني في فانتسي وأعيش هنا في البكس المقفول ده في عالم افتراضي أنا فيه البطل الأوحد واللي برتكب فيه كل ما هو أظنه لأنه هو سبب للذة. الحقيقة أحباء لو الذهن أصبح بالشكل ده هيصعب جدا أن الذهن ده ينتبه لأنه مبسوط بالحالة دي. مراقبة الفكر وفحص كل فكر، معلمنا بولس الرسول يقول لك مخضعين كل فكر إلى طاعة المسيح. كل فكر، يقول أن الإنسان في الأفرج في اليوم بتخطر على باله حوالي من 4 إلى 6 آلاف فكرة. تخيلوا العدد الرهيب ده، 4000 إلى 6000 كل شوية فكرة ورا التانية ورا التالتة. إزاي الواحد يبقى متيقظ لكل واحدة فيهم ويبتدي يفحصها كده، ودي تتساب ولا ما تتسابش، دي أسرح فيها ولا وقفها. الحقيقة من الحاجات اللي بتساعدنا أيضا إن الإنسان في الاعتراف يكشف الفكر. عندي حاجة بتحاربني وبتزن عليا، أروح أقولها الأب اعترافي، عندي فكرة بتضايقاني، أنا عارف إن هي غلط بس بتزن عليا يا أبونا. الحقيقة ده بيقولوا الأباء كشف الفكر يضعف. آخر حاجة، اقتناء اليقظة أيضا بتأتي من الصلوات والقراءات الروحية. الإنسان اللي بيصلي إنسان هينتبه، والإنسان اللي بيقرأ الحقيقة ما ينفعش نخش في غفلة، وحتى لو غفل ما بتبقاش غفلة طويلة. إحنا في زمن يا أحباء الكتاب أصبح فيه شيء بعيد عن الكل، إحنا محتاجين أن إحنا نرجع الكتاب تاني، الكتاب المقدس والكتب الروحية. حتى لو هتقرأ صفحة في اليوم، الصفحة دي هتدخل في ذهنك فكرة كويسة من ضمن 4000 فكرة، هتدخلك واحدة كويسة، والواحدة دي ممكن تبقى هي الحاجة اللي يمكن تقعد تتأمل فيها وتستفاد منها وتغير فكرك وطريقة حياتك. الإنسان اللي بيصلي وبيقرأ يعني موضوع الغفلة ده شوية يصعب عليه. بكده أحب أن نكون أتينا إلى نهاية الموضوع ده. ده موضوع يعني كل واحد فينا، أنا أولكم ومعاكم، الإنسان يبقى دايما متيقظ لنفسه، نحافظ على اللي في إيدينا، ونحافظ على الدعوة اللي دعينا إليها والسماء اللي ربنا حاططها قدامنا. ربنا ينجينا جميعا من شر الغفلة وتسويف العمر باطلا، يعطينا دايما يقظة وانتباه. لإلهنا كل مجد وإكرام وسجود من الآن وإلى الأبد، آمين. تفضلوا صلوا.